الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد مسألة ما هو الفرق بين البسملة والتسمية؟ نعم البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية نعم التسمية بسم الله أيهما أوسع وتقال أكثر التسمية بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثبت هذا الاستفتاح في بعض المخطوطات أنه من كلام الطحاوي رحمه الله وبعضها لم تذكر فيه هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين فاستفتاح الكتاب واستفتاح الخطبة واستفتاح الكلام بالحمد هذا هو السنة وفي هذه الكلمة مسائل المسألة الأولى معنى الحمد المسألة الأولى معنى الحمد الحمد في اللغة هو الثناء الكامل الحمد في اللغة هو الثناء الكامل وفي الشرع هو ذكر صفات المحمود هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه مع محبته وتعظيمه وإجلاله هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله فإن تجرد عن ذلك فهو مدح أي إن تجرد عن المحبة والتعظيم والإجلال فهو مدح إذن هذه المسألة الأولى في هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين مسألة أخرى الفرق بين المدح أو بين الحمد والمدح قد ذكرنا في التعريف ذكر في التعريف أن الحمد هو ذكر صفات المحمود مع المحبة محبته وتعظيمه وإجلاله فإن تجرد عن ذلك أي عن المحبة والتعظيم والإجلال سار مدحا فنحتاج هنا أن نعرف الفرق بين المدح والحمد المدح إخبار مجرد عن حب وإرادة المدح إخبار مجرد عن حب وإرادة سؤال هل يصلح أن تمدح فلانا من الناس وأنت لم تحبه؟ أخونا قال لا يصلح من يوافقه ومن يخالفه أنت توافقه إذن أنت على مذهب وأنت نعم. إذن هذا فيه مخالف، من يوافق أخانا الآخر الذي يقول بالقول الآخر؟ إذن ما شاء الله هذا هو يصلح أن تمدح، لأن التعريف سبق لنا. يصلح أن تمدح إنسان وأنت ما تحبه، إنما تمدحه لتتقي شره، أو تمدحه لترفع كما يقال المعنويات عنده. لكن الحمد لا يكون إلا للمحبوب المعظم عندك الذي تجله. تنبه للتعريف، لتعريف الحمد. قال هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. إذن المدح قد يكون ليس فيه، وقد يكون المدح فيه المحبة والتعظيم، لكن قد يصلح أن يكون فيه ألا يكون فيه المحبة والتعظيم. هذا المدح والحمد، الحمد يكون مقرونا بحب وإرادة، يكون مقرون بحب وإرادة. ما يمدح إلا من تحب، ما تمدح إلا من تحبه، يعني ما تحمد، عفوا، ما تحمد إلا من تحبه. أما المدح قد يقع للذي ما تحبه. مسألة أخرى مرتبطة بهذه المسائل، وهي الفرق بين الحمد والشكر، لأن معنا حمد ومعنا مدح ومعنا شكر، فنحتاج أن نعرف هذه الأشياء. الحمد طبعا الفائدة الأولى تجدها في فتح القدير للشوكاني، الفائدة الأولى التي الفرق بين المدح والحمد تجدها في فتح القدير للشوكاني المجلد الأول صفحة 82 إلى 83، وأيضا تفسير القرطبي في سورة الفاتحة. هذه مراجع للكلام الأول. الحمد هو الثناء باللسان، هذا الفرق بين الحمد وماذا؟ ها، من رفع يده؟ نحن نتكلم. والشكر هو الثناء باللسان نعمة كانت أو غير نعمة، والثناء باللسان نعمة كانت أو غير نعمة. سؤال، قال الثناء باللسان خرج من قولنا اللسان ماذا؟ عند من؟ ها؟ نعم، خرج القلب وبقية الجوارح. إذن الحمد ما يكون إلا بماذا؟ باللسان، والصحيح أنه يكون باللسان وبالقلب، لأن اللسان إذا تكلم لا شك أن القلب يعتقد، أما بقية الجوارح فلا. وأيضا الحمد يصلح على نعمة وعلى غير نعمة. فلان أعطاك قلما فقلت له جزاك الله خيرا، هذا شكر أم حمد؟ هذا ما هو شكر. فلان ذكي يحفظ القرآن، هل أنعم عليك بنعمة وأعطاك شيء؟ يصلح أن تحمده؟ يصلح أن نحمده ولا ما يصلح؟ أما عندك يصلح نحمده أما نحمده؟ هو الفرق. لو تركزوا إلى الحمد قلنا يكون هو الثناء باللسان نعمة كانت أو غير نعمة، يعني يصلح نحمده، صح؟ يحمد على ما عنده من الخير ولو لم يعطينا شيء، لكن هل يصلح أن نشكره؟ لا، الشكر لابد كما سيأتي أن يكون مقابل للنعمة، هذا هو الفرق. الحمد يكون، الحمد هو الثناء باللسان نعمة كانت أو غير نعمة، والشكر لا يكون إلا على النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. إذن بين الحمد خصوصيات مع الشكر وعموميات، فمن يذكر لنا من أي جهة الحمد أعم، ومن أي جهة هو أخص، ومن أي جهة الشكر أعم وأخص؟ عند من؟ ها؟ يعني الحمد الأعم فيه من جهة المحمود، من جهة المحمود الذي نحمده، والشكر وهو أخص من جهة ماذا؟ من جهة الآلة، الآلة التي نحمده بها، فهو خاص باللسان ويشترك معه القلب. لكن الشكر نعم، الشكر أعم آلة وأخص، وأخص في حق المشكور، فهو في الآلات أعم لأنه تشترك فيه جميع الجوارح. أحسنتم جزاكم الله خيرا. بقي معنا مسألة أخيرة في الحمد، وهي اللام في قوله الحمد. هذه اللام قال العلماء للاستغراق، أي استغرقت جميع المحامد كلها لله ملكا وتعظيما، فاللام هنا للاستغراق، استغرقت جميع المحامد لله ملكا وتعظيما. الله سبق الكلام على هذا الاسم العظيم يوم أمس، رب العالمين. الرب هنا ماذا؟ من درس معنا الواسطية، اسم أم صفة؟ اسم من أسماء الله سبحانه. ماذا ينشق منه؟ صفة ماذا؟ صفة الربوبية. ومعنى رب أي هو الذي رب العالمين سبحانه، فهو الذي ربانا تربية عامة وتربية خاصة، فهو الذي ربانا وخلقنا وهدانا وهدانا مصالحنا ورزقنا، هذه كلها تربية عامة، وهو الذي رب المؤمنين والأنبياء تربية خاصة، تربية إيمانية سبحانه، فكل شيء من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله. العالمين أحسن ما قيل فيها، كل ما سوى الله فهو من العالمين، كل ما سوى الله فهو من العالمين. انتهى الكلام باختصار على هذه الجملة العظيمة. وقد افتتح الله عز وجل عددا من سور القرآن بالحمد والثناء عليه سبحانه، والله عز وجل يحب الحمد. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا الكلام من كلام الناسخ الذي نسخ هذه العقيدة، سواء عن الإمام الطحاوي أو عن بعض تلامذته. فقوله قال إثبات أن هذا الكلام هو كلام الإمام الطحاوي. العلامة، معنى العلامة العالم غزير العلم، فالعلماء ينقسمون إلى قسمين، عالم عنده علم طيب وكثير، وعالم عنده غزارة في العلم فيسمى علامة، كما يسمى فهامة، هذا هو معنى العلامة. ولذلك هذه الكلمة تطلق على كبار العلماء، ففي عصرنا هذا مثلا تطلق على الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وعلى الإمام العثيمين، وعلى الإمام الألباني، وهكذا العباد، وهكذا الوادعي رحمة الله عليهم، وهكذا على شيخنا يحيى بن علي الحجوري، نسأل الله أن يحفظه وأن يثبتنا وإياه. ومن وصل هذه الدرجة يكون علامة. قال العلامة حجة الإسلام. كلمة حجة الإسلام منتقدة ولا شك، فالحجة كتاب الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والحجة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويصلح أن يقال للعالم حجة بحيث أنه عنده الأدلة، لكن إطلاقها فيه شيء، إطلاقها فيه شيء. وما أجمل تلك القاعدة التي ذكرها العلامة العثيمين وأكثر من ذكرها، وعدد من أهل العلم يقول القاعدة، القاعدة التي يقولها العلماء أو العالم: نحن بحاجة إلى أن نستدل لها لا نستدل بها. ما أجمل هذا الكلام. يعني إذا قعد العلماء قاعدة مثل هذه القواعد والأصول، فهل هي حجة أم ماذا؟ هل يكون حجة كلام العالم أم ما يكون حجة؟ ها؟ نعم، الحجة الدليل. فقال: هذه القاعدة تحتاج أن نستدل لها، أي هل هي صحيحة موافقة للحق أم مخالفة، وليس نستدل بها، فلا نستدل بها إلا بعد الاستدلال لها، فإن كانت موافقة للحق قبلناها وإلا رددناها. أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر، يعني صاحب مصر كما سبق في ترجمته، رحمه الله، من هنا سيبدأ كلام الطحاوي كما في عدد من النسخ. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي هذا المؤلف اسم إشارة يراد به المؤلف الذي سندرسه والذي كتبه والذي بدأ في كتابته رحمة الله عليه يوم أن كتبه. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ما أجمل هذه الكلمة للسنة والجماعة. السنة في اللغة هي الطريقة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق وطريقة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فهذا معنى السنة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهي طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كل قول قاله أو فعل فعله أو تقرير قرره أو ترك تركه. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلناه، وكل ما فعله فعلناه، وكل ما تركه تركناه، وكل ما قرره تقرر عندنا وعملنا به. إذن السنة في الاصطلاح هي كل الكتاب والسنة. ولذلك إذا أطلق المحدثون السنة فماذا يريدون؟ ها؟ المحدثون إذا قالوا السنة ماذا يريدون؟ يعني يريدون كل الكتاب والسنة، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أطلقها الفقهاء على اصطلاحهم يعني المستحبات والمندوبات على اصطلاحهم وتعريف المحدثين أفضل. والجماعة وأهل هذه تشير على إلى أنهم أناس، أي أناس اجتمعوا على السنة، هدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، واجتمعوا عليها، فسموا أهل سنة وجماعة. فلا تكون السنة إلا وبعدها الجماعة، ولا تكون البدعة إلا وبعدها الفرقة. فأهل السنة مجتمعون وأهل البدعة متفرقون. هذا حاصل أم ما هو حاصل؟ الألباني من ألبانيا، والإمام الوادعي من اليمن، وشربوا من مشكاة واحدة، وهكذا السني من في مشرق الأرض والسني الآخر في مغربها وهم سواء، ما هم مثل الحزبيين. الحزبيين تجدهم مثل البصالة، تعرف البصالة؟ ما أدري ما تسمونها عندكم، هذا البصل الطويل وهذا الكرعم، هذا يسمى بصالة. هذا البصالة انزع قرشة تحتها قرشة، وانزع قرشة وتحتها قرشة، وهكذا تجد الحزبيين على هذه الصفة. لو ضربنا مثلا في جماعة الإخوان المسلمين، منهم الكافر، منهم الكافر ومنهم إخواني، ومنهم المسلم العاصي المبتدع، ومنهم الذي قريب إلى السنة قليل، وهكذا. وجمعتهم تلك القاعدة، يعذر بعضنا بعضا، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهكذا جماعة التبليغ هكذا. أصحاب الهند بعضهم من عباد غير الله، وهكذا التبليغي الذي في بلاد الرفض عنده من الرفض، والذي في بلاد التصوف عنده من التصوف، والذي في بلاد سنة يعني يتأثر قليل، وهكذا. لكن السني سني، إذا وفقه الله للسنة تراه سني من عند رأسه إلى عند قدم، ثوبه قصير ولحيته مرخاة، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله، ويعبد الله وحده، عامي كان أو متعلم، فسبحان الذي جمعهم، لأنهم شربوا من مشكاة واحدة ومن منبع واحد، وهو منبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة الذي أشار إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث بلغ حد التواتر بألفاظ متقاربة، أصله بلغ حد التواتر، حديث الطائفة المنصورة. فقد رواه معاوية رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة في البخاري ومسلم، ورواه ثوبان وعقبة ابن عامر وجابر عند مسلم، ورواه عمران بن حسين ومعاوية بن قرة وسلم بن نوفل في خارج الصحيحين، فله طرق بلغ بها حد التواتر. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الخذلان من أن يكون من الداخل ولا من الخارج؟ من الداخل، خذلهم ولا من خالفهم، المخالفة تكون من الخارج، ما يضرون. هذا نشاهده، أما نشاهده الله نشاهده، ونلمس لمس اليد ونراه بأعيننا. وبعض الناس مسكين نسأل الله السلامة، إذا ترك الفرقة الناجية يظن أنه سيبرز عضلاته وجمع الأمة حوله، ويخرج ويموت، يموت يموت، بعد أيام خلاص خربان تعبان، تجد عنده العلم الغزير، فما أن يترك السنة ويتنكر لأهلها ولأهل الحق إلا وينتهي. وهذه اللفظة التي فيها أهل السنة والجماعة فيه إشارة إلى افتراق الأمم. من روى حديث افتراق الأمم؟ نعم، وأبو هريرة أيضا. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فيه من هو ضعيف، إلا أن الإمام الألباني رحمة الله عليه جمع له شواهد فصحح هذه اللفظة، وهكذا شيخنا العلامة الحجوري حفظه الله، وقفت عليها في كتاب السبيكة الذهبية على تعليقه على العقيدة الواسطية. فما يضر من ترك السنة إلا نفسه. وسبحان الله كيف يتمزقون ويتشرذمون إلا من ثبته الله، والسنة باقية. كل فترة يأتينا حزب جديد حزب جديد، نسأل الله السلام. ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يظلم ربك أحدا، نسأل الله الثبات. والله تعجب من بعضهم يحسدون أهل الحق حتى بمجرد رؤيا. رؤيا ما هي حكم؟ الرؤى هي أحكام أم ما هي أحكام؟ ما هي أحكام؟ مبشرات. فترى رؤيا لعالم من علماء المسلمين ويعبرها مؤول من أصحاب الفن، فما تعرف إلا وهذا يكتبها، قد قال الإمام أحمد كذا وكذا، فيطعن من طرف خفي مرضى مرضى ما تستطيع أن تقنع المبتدع إلا أن يكفيك الله شره أو أن يهديه الله. فالإنسان ينتبه على نفسه ويبقى مع أهل السنة والجماعة، ويقتنع بالحق ويصبر ويتواضع لله عز وجل ولإخوانه، ففي هذا بركة وفي هذا سبب للنجاة بإذن الله. حتى أن بعضهم من هؤلاء الجدد الجديد هذا يريد أن يظهر بمظهر أحسن من الذي قبله في الباطل، يطعنون في شيخنا يحيى ويلمزون من طرف خفي، وتتعجب. كنا نجلس مع بعضهم فيتكلم في المشايخ كلام حتى نشمئز منه من كثرته. وغالبا المتطاول على الناس ولو على أهل الأهواء، والذي يظلم عاقبته تكون وخيمة. ولكن الحمد لله شأنهم، نسأل الله الثبات، كما قال القائل أن ذبابة سقطت على نخلة، وبعض قال على فيل، وبعض قال على جمل، سقطت فلما أرادت أن تطير قالت لهذه النخلة والجبل أو الجمل اثبت فإني سأطير، قال ما شعرت بنزولك، كيف سأشعر بالخروج بالطيران؟ ذبابة ما تعمل شيء. فأهل الحق أهل الحق، والله لو قامت بالحق عجوز لنصرها الله سبحانه وتعالى، ولو تجمع الملايين ضد الحق لخذلهم الله، لا تزال طائفة من أمتي. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. فائدة للعلامة العثيمين عند كلمة فقهاء الملة: أولا الفقيه هو من فهم الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه. فهمناها سليمان، فالذي يفهم هو الفقيه. وقد يكون الإنسان حافظ وليس فقيه، وقد يكون حافظ وفقيه. فقهاء الملة أي علماء الملة، ذكر العلامة العديمين في شرحه لرياض الصالحين أظن في كتاب اللباس أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء ملة، وعلماء أمة، وعلماء دولة. فقال: علماء الملة هم علماء الإسلام الذين يفتون بالشرع ويعيشون مع الشرع، ولا يهمهم رضي من رضي وسخط من سخط، ما يهمهم، يهمهم الشرع والوقوف معه. وعلماء الملة هم الذين يعيشون مع الجمهور. علماء الملة هم علماء الشرع، وعلماء الأمة هم الذين يعيشون مع الجمهور ويرضون الناس تبع أممهم. فإذا قالت الجماعة الفلانية هذا كذا، قالوا جمعوا لها أدلة وله أعناق الأدلة. وعلماء الدولة هم الذين يفتون فيما يوافق ولاة الأمور، وافق الحق أم خالفه، فمن منهما محق ومن منهما مبطل، ها عند من منهم محق؟ علماء الملة. أما علماء الأمة والدولة فهؤلاء ضلال. وهذا ظاهر هذه الأيام، هذه الأيام كل حزب وكل فرقة معهم علماء على ما يريدون على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم، كلمة على فقهاء الملة وحصرهم على هؤلاء هذا خطأ. فهذه العقيدة التي بين أيدينا هي عقيدة الشافعي وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين، وهي عقيدة كل المسلمين إلا في الفقرات التي انتقد الطحاوي عليها وخالف عقيدة أهل السنة. فحصره على هؤلاء وعلى مذهبه خطأ. فالأئمة الأربعة أفقى من أبي حنيفة وأصحابه، ومع هذا هم على هذه العقيدة إلا ما خالف فيها الطحاوي. هذا فيه تنبيه لهذا الخطأ، وفيه أيضا رد على من يتشبث أنه على عقيدة على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو ربما قد أبعد النجعة وقد خالف كثيرا. فهذه العقيدة تقرر أن أبا حنيفة وأصحابه كانوا على هذا، وإن كان عندهم بعض الأخطاء كما سيمر معنا. وأبو حنيفة ثابت النعمان بن ثابت الكوفي هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة ثمانين وأدرك جماعة من الصحابة، قال الخطيب إنه رأى أنس ابن مالك، توفى سنة 150. ذكروا أن هذه السنة سنة 150 التي ولد فيها من؟ الإمام الشافعي. إذن أكبر وأقدم أئمة المذاهب من هو؟ أبو حنيفة، كان متقدم في هذه السنة ولد فيها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. والإمام أبو حنيفة عنده بعض الأخطاء، ألف الإمام الوادعي كتابا جمع فيه كلام العلماء، ما اسمه؟ نشر الصحيفة، فيما صح من كلام العلماء في أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. عنده أخطاء وزلات ستذكر في بابها إن شاء الله. وأما أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري فهو الأنصاري البجلي، ولد سنة 113، أخذ العلم عن أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه العلم جماعة منهم أحمد، من؟ بعض أصحاب اليمن إذا قيل الإمام أحمد يظنون ولده حميد الدين، بالذات كبار السن، فإن هذا من حكام اليمن، أعني أحمد بن يحيى حميد الدين، لكن هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة. وولاه الرشيد القضاء الرشيد هارون، وظل عليه لما مات سنة 183. إذن ممن تولى القضاء هذا أبو يوسف في دولة الرشيد. ولما مات أقرها هارون الرشيد ابنه على القضاء، أي ولا ابنه، ما اسمه؟ يوسف، هو أبو يوسف، توفى في سنة 183، والآخر الذي هو أبو عبد الله محمد بن الحسن هو محمد ابن الحسن ابن فرقد الشيباني، الشيباني كان الرشيد والله القضاء، والله القضاء، وخرج الرشيد في سفره إلى خراسان فمات بالري ودفن بها. ولد بالكوفة ونشأ فيها، أخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهم. قيل أنه كان له مجلس بالكوفة وهو ابن 20 سنة، ولد 132 ومات 189. وذكروا أن الرشيد كان يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. ما معنى هذا الكلام؟ أي دفنه بالري ومعه الفقه والعربية، كان كثير الفقه وكثير علم العربية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.